الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الجغرافيا السياسية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الجليل الصوفي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الجغرافيا السياسية، والذي سيكون بعنوان المدخل الأساسي للجغرافيا السياسية، وهو الفصل الأول من الكتاب المقرر عليكم والذي بين أيديكم. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ما هي الجغرافيا السياسية؟ وما علاقتها بالإعلام والعلوم الأخرى؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1. مفهوم الجغرافيا السياسية. 2. موضوعات الجغرافيا السياسية. 3. ارتباطات الجغرافيا السياسية بالعلوم الأخرى. 4. طرق ومناهج البحث في الجغرافيا السياسية. سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو الآتي: فيما يتعلق بالمحور الأول، وهو مفهوم الجغرافيا السياسية. أولا، يجب أن تعرفوا أن الجغرافيا علم يهتم بوصف سطح الأرض من ناحية تكوينه وأشكاله وطبيعته، ويعرف آخرون بأنها دراسة الاختلافات الإقليمية على سطح الأرض، وفريق ثالث يرى أنها العلم الذي يركز على التوزيعات، ورابع يعرفها بأنها علم التباين المكاني. وتنقسم الجغرافيا إلى قسمين: الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية. وبالتالي فإن الجغرافيا السياسية تندرج ضمن الحقل الثاني، وهو الجغرافيا البشرية. والجغرافيا السياسية هذه التي سوف نعرفها تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة أقسام: الأول الجغرافيا العسكرية، الثاني جغرافيا الانتخابات، الثالث علم الجيوبوليتكس. وفيما يتعلق بمفهوم الجغرافيا السياسية، هناك من العلماء من أشار إلى أن الجغرافيا السياسية، ومنهم ويجرت، عرفها بأنها أحد فروع الجغرافيا السياسية التي تبحث في دراسة العلاقة بين الإنسان والأرض، مع التركيز على إيضاح العلاقة بين العوامل الجغرافية والمتغيرات السياسية. أما جاكسون فعرف الجغرافيا السياسية بأنها دراسة الظاهرات السياسية في إطارها المكاني، سواء كان محتويا تحليل الحدود السياسية والأنماط الجغرافية الناجمة عن تطبيق سلطة الحكومة، أم مدى استقرار الوحدات السياسية الجديدة، أو أي ظاهرة أخرى يمكن أن تضاف إلى هذه الظواهر، كظاهرة الاعتصامات أو ظاهرة الانتخابات أو التظاهر. وكل هذه الظواهر السياسية يمكن أن تدرسها الجغرافيا السياسية من حيث أين تتواجد هذه الظواهر، ولماذا تنتشر في هذا المكان دون غيره من العالم، ولماذا تحدث هذه الظاهرة في منطقة جغرافية معينة ولا تحدث في منطقة جغرافية أخرى. أما هارتسون، وهو من أشهر العلماء الذين أشاروا إلى الجغرافيا السياسية بمفهوم شامل ومفهوم عام ومفهوم متكامل، أشار إليها بأنها عبارة عن العلم الذي يدرس التباين في الظاهرة السياسية من مكان لآخر في ضوء تباين سطح الأرض باعتباره وطنا للإنسان، ويدخل ضمن هذه الظاهرات السياسية التي تخلقها كل من القوى والأفكار السياسية. وهنا يشير هارتسون إلى أن الجغرافيا السياسية تدرس الاختلافات في الظواهر السياسية، وتدرس الاختلافات على سطح الأرض. ومن هذه الظواهر القوى والأفكار السياسية، كأن نقول مثلا الديمقراطية، لماذا تنتشر الديمقراطية في مكان ولا تنتشر في مكان آخر؟ لماذا ركز الانتخابات في مناطق ولا تتركز في مناطق أخرى؟ لماذا يحدث الصراع مثلا في منطقة معينة ولا يحدث في منطقة أخرى؟ مثل الصراع العربي الإسلامي الصهيوني، لماذا يحدث في هذه المنطقة الجغرافية ولا يحدث في مكان آخر؟ إذن هارتشون أضاف إلى التعريف الجغرافية السياسية إضافات لم يضفها ويجرت ولا جاكسون. وهكذا نخلص إلى القول بأن الجغرافيا السياسية هي العلم الذي يركز على دراسة الظواهر السياسية داخل الدولة، بمعنى أن الدولة هي هدف من الأهداف التي يدرسها الدارس والباحث في الجغرافيا السياسية. هناك تعريفات أخرى نحيلكم إليها إلى الكتاب، منها تعريف نورمان وتعريف فالكنبر وتعريف عبد المنعم عبد الوهاب. أما المحور الثاني وهو موضوعات الجغرافيا السياسية، طبعا الجغرافيا السياسية تدرس موضوعات عديدة وموضوعات كثيرة وموضوعات مختلفة، ومن هذه الظاهرات ندرس الدولة. الجغرافيا السياسية تركز على دراسة الدولة باعتبارها الأساس الأول للوحدات السياسية، كما ندرس أيضا إقليم داخل الدولة، كأن ندرس مثلا محافظة أو ولاية أو مقاطعة أو وحدة إدارية معينة، ندرسها دراسة شاملة. ودراستنا للإقليم قد يكون الإقليم صغير كالوحدة الإدارية الصغيرة، أو إقليم كبير كالمحافظة، أو الإقليم الكبير كالدولة كما أسرنا. المحور الثالث وهو أن الجغرافيا السياسية تدرس الحدود السياسية وتطورها ودراسة العاصمة والنواها التي تكونت منها الدولة. فمثلا ندرس طبيعة الحدود السياسية في أفريقيا، ما الذي جعل الحدود السياسية في أفريقيا تتشكل وتتبلور بتلك الصورة الموجودة حاليا، وكيف استقرت الحدود السياسية في أوروبا، وما هي الحدود السياسية في الأمريكيتين، وما هي طبيعة الحدود السياسية في آسيا أو في غرب آسيا أو في جنوب شرق آسيا. كذلك ندرس العاصمة، أين يتم اختيار العاصمة؟ ما هي المواصفات العامة لعاصمة الدولة؟ هل ينبغي أن تكون العاصمة في الجبل على المناطق الجبلية، أم تكون على الساحل، أم تكون في الصحراء؟ وما هي النواه التي تكونت منها الدولة؟ ونحن نعرف أن الدول مرت بمراحل تاريخية مختلفة، انتقلت منها الدولة من منطقة إلى أخرى إلى أن استقرت في مكان آخر. فعلى سبيل المثال اليمن، كانت اليمن هناك أكثر من نواة هذه الدولة، منها نواة سبأ ومعين وحمير وظفار، وكل فترة زمنية وكل مرحلة زمنية مرت بها الدولة اليمنية كانت هناك أحيانا أكثر من دولة. وإلى قبل عام 1990 كانت هناك اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، واليوم نحن بعد عام 90 توحدت اليمن وأصبحت لليمن نواة واحدة هي صنعاء التي هي عاصمة دولة الوحدة. إذن مرت الدولة بأكثر من نواة أو نويات مختلفة إلى أن تبلورت الدولة واستقرت منذ 20 سنة وحتى الآن وإن شاء الله للمستقبل. أيضا ممكن أن تدرس الجغرافيا السياسية تدرس التنظيم المكاني للحكم وعلاقة ذلك بمساحة الدولة ومواردها وثرواتها وعدالة توزيع الثروة بين جميع الأقاليم داخل الدولة. تدرس أيضا الأحزاب السياسية ومناطق طعمها الجغرافي وحجم مؤيديها وتطور عددهم من دورة انتخابية إلى أخرى، بالإضافة إلى دراسة التباين المكاني للتصويت في كل دورة انتخابية على حدة. فمثلا قد ندرس حزب المحافظين في بريطانيا وما هي مناطق دعمه الجغرافي داخل المملكة المتحدة، وهل الناخبين لهذا الحزب يتطورون ويزدادون باستمرار أم يتراجعون. وندرس أيضا الاختلافات الإقليمية في التصويت من ولاية إلى أخرى، قد نرى بأن حجم المصوتين لحزب المحافظين في لندن أكثر منهم في برمنغهام، وكذلك يمكن القول على الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك يمكن الإشارة إلى الأحزاب اليمنية، مثلا حزب المؤتمر الشعبي العام أو حزب التجمع اليمني للإصلاح أو الحزب الاشتراكي، ما هي مناطق دعمه الجغرافي وكم عدد الذين يؤيدون هذا الحزب، وما هي الاختلافات الإقليمية في التصويت؟ لماذا مثلا مناطق لحج وعدن تدعم الحزب الاشتراكي بينما مناطق ذمار وحجة تدعم المؤتمر ومحافظة تعز ومأرب تدعم الإصلاح؟ إذا هذا التباين في دراسة الأحزاب السياسية هو أحد الموضوعات التي تهتم بها الجغرافيا السياسية المعاصرة. أيضا من الموضوعات الأخرى التي تدرسها الجغرافيا السياسية العوامل الطبيعية وأثرها في قوة الدولة. هل للبنية الجيولوجية دور في قوة الدولة؟ هل تؤثر التضاريس على ضعف الدولة؟ هل تؤثر على قوتها؟ هل يؤثر المناخ على الدولة وعلى نشاط الاقتصادي وبالتالي قوتها؟ وهكذا سنجد أن الموارد المعدنية أيضا كيف يمكن أن تؤثر في قوة الدولة. دولة معينة قد يوجد بها ذهب، ودولة أخرى قد يوجد بها نفط، ودولة أخرى قد يوجد بها نحاس. مثلا زامبيا فيها نحاس، والمملكة العربية السعودية فيها نفط، ونيجيريا فيها نفط، وفنزويلا فيها نفط، وروسيا يوجد فيها القمح والغاز. هل هذه الموارد تؤثر في بناء قوة هذه الدول، أم أن هذه الموارد تلعب دور في ضعف هذه الدول وفي الصراع حول هذه الموارد؟ أيضا الجغرافيا السياسية تدرس العوامل البشرية كحجم السكان ونموهم وتوزيعهم وتركيبهم وتكوينهم والتوزيع الجغرافي للسكان وكثافتهم ونوع النشاط الاقتصادي الذي يمارسه السكان ودوره في بناء القوة. أيضا الجغرافيا السياسية تدرس مناطق القوة الاقتصادية ومناطق الضعف داخل الدولة. فمثلا أنا أسألكم سؤال، هل كل المحافظات داخل الدولة، أي دولة في العالم، تتشابه من حيث إمكانياتها الاقتصادية؟ بلا شك أن الإجابة لا. سنجد أن مناطق القوة الاقتصادية تتركز في منطقة معينة، مثلا كأن يتركز النفط في المملكة العربية السعودية في الظهران، ويتركز النفط في الجمهورية اليمنية في مأرب وفي شبوة وفي حضرموت، بينما بقية المحافظة داخل اليمن لا يوجد بها هذا المورد، وكذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية. إذن هناك مناطق قوة اقتصادية ومناطق ضعف اقتصادي ومناطق ضعف جيوبوليتيكي. فضلا عن دراسة مناطق القوة أيضا، فضلا عن دراسة مناطق التوتر باتجاهات الانفصالية داخل الدولة والتي يمكن أن تكون مناطق ضعف داخل الدولة، الجغرافيا السياسية أيضا من موضوعاتها تدرس التماسك الاجتماعي. هل الدول كلها متشابهة من حيث التماسك الاجتماعي أم لا؟ بمعنى درجة الوحدة القومية ودرجة التماسك، وهل هناك تماسك مجتمعي أم لا؟ ولذلك عليكم أنتم أن تبحثوا داخل الدول ما هي الدول التي فيها التماسك السكاني وتماسك الوحدة القومية، وما هي الدول التي فيها عوامل ضعف وعوامل تفكك. أيضا ندرس في الجغرافيا السياسية التجارة الخارجية. الجغرافيا السياسية تدرس التماسك الاجتماعي للسكان أو درجة الوحدة القومية، وعليكم أن تبحثوا عن ما هي الدول التي فيها عوامل التماسك وعوامل التفكك، بحيث أن التماسك والوحدة القومية داخل البلد يساهم في بناء القوة، بينما عوامل التفكك وعوامل الضعف هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الدولة وبالتالي إلى تقهقرها وممكن انفصالها. أخيرا يمكن الإشارة إلى أن الموضوعات التي تركز عليها الجغرافيا السياسية التجارة الخارجية للدولة، إلى أين تتجه تجارة هذه الدولة، وعندما نقول التجارة نقول الصادرات والواردات، من أين تستورد دولة معينة وإلى أين تصدر. فمثلا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال للحصر تصدر إلى جميع دول العالم، وأن نسبة الاستيراد إلى التصدير هو لصالح التصدير، وبالتالي سنجد أن التجارة الخارجية في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. بينما الدول النامية بشكل عام ودول الوطن العربي بشكل خاص نجد أن استيرادها من البضائع أكثر من تصديرها، والأمر الذي يشكل عامل ضعف في هذه الدول. إذن نستطيع أن نقول من خلال ما ذكرنا أن الموضوعات في الجغرافيا السياسية موضوعات مفتوحة وموضوعات يمكن الخوض فيها والتحدث من خلالها في موضوعات كثيرة وموضوعات عديدة، بحيث لا نستطيع أن نقول أن الجغرافيا السياسية تقف هنا وتنتهي هنا، وإنما هي موضوعاتها موضوعات مفتوحة. لكن الشيء الذي يجب أن نشير إليه هو هذه الدولة التي نحن ندرسها لديها أركان وأسس. ما هي هذه الأركان والأسس أعزائي الطلاب؟ يمكن القول بأنها 5 جوانب وهما الشعب والأرض والتنظيم السياسي والسيادة والاعتراف للدولة. وهذه الدولة هي عبارة عن تنظيم قانوني. الدولة نشأت قبل تقريبا 300 سنة في مؤتمر وستفاليا في أوروبا، ولم تكن الدولة قبل 300 سنة موجودة بهذا الشكل الذي أنتم تلاحظوه وأنتم تتابعوه وأنتم تدرسوا أو تتابعوا التطورات داخل هذه الدولة. إذن بعد أن عرفنا الموضوعات وعرفنا المجالات، يجب أن نشير أيضا هنا إلى الدولة والقوة. أشرنا إلى الدولة وأركانها وأسسها الخمسة، لابد أن نعرف ما هي القوة وما أشكالها، وهل تتوفر القوة وأشكالها بكل الدول، أم أن دولة معينة قد تتوفر بها شكلين أو ثلاثة، بينما دولة أخرى قد تتوفر فيها شكل واحد، ودولة ثالثة قد تتوفر فيها جميع الأشكال. فالقوة أشار إليها ماكيافيلي وهوبس على أنها الوسيلة والغاية النهائية التي تسعى إليها الدولة في علاقتها الخارجية. أما ستاسينجر فيعرفها، أي يعرف القوة بأنها قدرة الشعب على استثمار موارده المادية وغير المادية بطريقة تؤثر على سلوك الشعوب الأخرى. وهنا نجد أن ماكيافيلي وستاسينجر اختلفا في تعريف القوة. ماكيافيلي أشار إلى أن القوة هي العلاقات الخارجية، وقدرة الدولة على أن تنسق علاقات خارجية مع غالبية دول العالم يعني أنها دولة قوية، وهذا يتطلب منها أن تكون لديها إمكانيات ولديها موارد ولديها قدرات بشرية بحيث تستطيع أن تغطي شبكة. والدل على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، سنجد أن علاقتها الخارجية واسعة جدا ومتعددة وشاملة لغالبية دول العالم. وهنا سنشعر أن الولايات المتحدة لديها قوة من خلال هذه العلاقات الخارجية التي نسجتها البنتاغون والمؤسسات التي تهتم بصناعة القرار الخارجي. أما ستاسينجر فيختلف مع ماكيافيلي وقال أن القوة هي قدرة الشعب على استثمار موارده المادية وغير المادية بحيث أن الشعوب الأخرى تحترم هذا الشعب. وهنا ستاسينجر لفت انتباهنا كطلبة وباحثين وإعلاميين إلى أن من المهم على الشعب أن يستثمر موارده المادية. المادية نقصد بها هنا الموارد التي ممكن أن تعود مباشرة على هيئة عملات صعبة، أما الموارد غير المادية فهو الشعب، فهو الإنسان، كيف يمكن أن نستثمر في الإنسان بحيث نؤثر على سلوك الشعوب الأخرى. والدليل على ذلك مثلا دولة ماليزيا التي استطاعت بالفعل أن تستثمر في مواردها الغير مادية، في مواردها البشرية، أن تجعل الشعوب شعوب العالم تحترم هذه الدولة التي لا تمتلك إلا المورد البشري. وهناك اليوم توجه في الصين لاستثمار الموارد البشرية، وهناك توجه في كثير من الدول المتقدمة أو التي بدأت أن تنهض في استثمار الموارد البشرية، ونحن نتمنى أن تكونوا أنتم ضمن هذه الموارد الغير مادية التي تستفيد منها أقطاركم وبلدانكم ودولكم من قدراتكم في المستقبل. هذا هو مفهوم القوة. أما أشكالها، طبعا هناك مجموعة من الأشكال وهي موجودة في الكتاب يمكن العودة إليها، وسنشرح بعضا منها بحسب ما يتاح لنا من وقت. القوة البشرية وهي أهم أنواع القوة. القوة البشرية تعني قوة حجم السكان، توزيع السكان، أصول السكان، تنوعهم الإثني، خصائصهم الحضارية، تنظيماتهم السياسية والاجتماعية، ووزنهم السياسي الإقليمي والدولي. مع الأخذ بعين الاعتبار أن جرد القوة يتغير بناء على عنصر الزمان، فكلما ارتقت الدولة بعناصر قوتها كلما كان ذلك في صالحها وفي باب منحها درجة متقدمة في ميزان القوة. 2- القوة العسكرية، وتعد القوة العسكرية بمثابة القوة الضاربة للدولة نظرا لخطورة الدور الذي تقوم به وطبيعة المهام الموكلة إليها وعنف التأثيرات الناتجة عن استخدامها. وتتضمن القوة العسكرية لأي الدولة قواتها المسلحة البرية والبحرية والجوية وحجم تسليحها ونوع تسليحها، سواء كان هذا التسليح تقليدي أو فوق تقليدي أو نون، فضلا عن كفاءتها القتالية والمواقع الجغرافية لانتشارها وعلاقتها الدفاعية وتحالفاتها العسكرية وصناعتها الحربية والقدرة في الحصول على هذه الصناعات بسهولة ويسر. بمعنى أن القوة العسكرية اليوم لا تعد عامل قوة من حيث العدد والحجم والكثرة، وإنما من حيث الكفاءة والتدريب، ونحن دائما نسميه بالجيش الاحترافي professional. الاحتراف، هل هذه الجيوش التي تتبع الدول هي جيوش احترافية لديها قدرات لديها إمكانيات لديها ابتكارات لديها اختراعات، أم أنها جيوش فقط عدد يضاف إلى الأعداد السابقة؟ وهنا سنجد أن اليوم القوة العسكرية تدخل في مجال التصنيع، ليس التصنيع العسكري فقط ولكن التصنيع المدني، بحيث أن هذه القوة البشرية التي تعمل في الجيش بدلا من أن تكون عاطلة عن العمل وتكون تعيش في فراغ، يجب أن تسخر لخدمة التنمية وتستغل طاقاتهم، لأن غالبية الجيش هم من الشباب وهم من القوى النشطة اقتصاديا. الشكل الثالث وهو القوة الاقتصادية، وعندما نقول القوة الاقتصادية نقصد به حجم الموارد في الدولة ونوع هذه الموارد وحجم مخزونها الاستراتيجي. فمثلا الموارد الاقتصادية قد تكون أنشطة اقتصادية، تجارة وخدمات، قد تكون أنشطة سياحية، ما حجمها؟ إمكانيتها الاستراتيجية للاستمرار في المستقبل. وأيضا القوة الاقتصادية ترتبط بالتصدير والاستيراد للسلع والخدمات وتبادل الثروة والمعاملات المالية والمساعدات الاقتصادية وأدوات الحماية التجارية والعقوبات والمقاطعات الاقتصادية والحصار الاقتصادي ومنح أفضلية تجارية وأدوات تحديد سعر الصرف وحجم الاستثمارات وكافة أشكال وأنواع المفاوضات المتعلقة بتنظيم المعاملات الاقتصادية والتعاون الإقليمي. ليس هذا فحسب، ولكن علاقة الدولة بالمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات الاقتصادية كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي. وأيضا في القوة الاقتصادية ندرس حجم البنوك المحلية، دور البنوك في عملية التنمية الاقتصادية والمحلية، والمهم في ذلك هل تستطيع الدولة أن ترفع من شأن قوتها الاقتصادية أم لا؟ القوة الأخرى هي القوة المعنوية، وتتمثل في قدرة الدولة على التأثير في الرأي العام الداخلي والخارجي فيما يخدم سياستها لجمع التأييد للخطوة السياسية والاقتصادية والعسكرية التي ستقوم بها. ويتشكل هذا النوع من القوة من عناصر يصعب قياسها أو تقدير حجم تأثيرها، ومنها على سبيل المثال الحصر: كفاءة الحكومة المركزية، كفاءة الحكومة المحلية، كفاءة المؤسسات الإدارية داخل الدولة. أيضا من أنواع القوى القوة الدبلوماسية والاستخباراتية، ونعني بها الأدوات الدبلوماسية والأشكال والآليات التي لها ارتباط بإدارة علاقات الدولة بالأخرى، ومنها السفارات، القنصليات، المفوضيات، الملحقيات الثقافية والتجارية والعسكرية والإعلامية. بمعنى، هل الدولة قادرة أن تنشئ شبكة من العلاقات الدبلوماسية والسفارات في جميع دول العالم أم تستطيع فقط في دول محدودة؟ فالدولة القوية هي التي تستطيع أن توظف هذه القوة بشكل أفضل لخدمة شعبها. أما فيما يتعلق بالأدوات الاستخباراتية فنعني بها الآليات التي لها ارتباط بعملية جمع وتقييم المعلومات التي لها علاقة بخطط وتحركات الأطراف الأخرى ذات العلاقة بمصالح الدولة، على شاكلة ما تقوم به وسائل الاستخبارات وسائل الاستطلاع والتصنت والتجسس، بالتوازي مع مهام مكافحة المحاولات التي تقوم بها الأطراف الأخرى ضد دولة معينة. وكل هذه القضايا تخدم الدولة وتخدم الشعب. وتأسيسا على ذلك، فيمكن نحن أن نقسم الدول إلى عدة مجاميع، منها فئة الدولة القوية والقانعة، وفئة الدولة القوية وغير القانعة، وفئة الدولة الضعيفة والقانعة، وفئة الدولة الضعيفة غير القانعة. ويمكن العودة إلى الكتاب لمعرفة أمثلة لهذه الدول، ما هي الدول التي قوية وقانعة، وماذا تعني قوية وقانعة، وغيرها من هذه التصنيفات. المحور الآخر وهو ارتباطات الجغرافيا السياسية بالعلوم الأخرى. هل الجغرافيا السياسية لديها ارتباطات مع علوم أخرى أم أنها تعمل مستقلة ومنفردة؟ بطبيعة الحال أن العلوم اليوم متشابهة والعلوم اليوم متقاربة ومتشابكة، ولا نستطيع أن نفصل علم من دون آخر. فالجغرافيا السياسية ترتبط في علم العلاقات الدولية، بحيث أن هذا العلم يدرس الصلات المتعددة بين دولة وبقية دول العالم التي تربطها مع تلك الدولة مصالح متبادلة، ويفسر ذلك على أنه السلوك السياسي للدولة باتجاه بعضها البعض. كيف تسلك الدولة سلوك سياسي تجاه جارتها؟ كيف تسلك الدولة سلوك سياسي تجاه إقليمها؟ كيف تسلك الدولة سلوك سياسي تجاه العالم؟ أما الجغرافيا السياسية فتعني بدراسة ما هي الأسباب والعوامل الجغرافية المفسرة لذلك السلوك، هل هو عامل الجوار الجغرافي، هل المصالح المشتركة، وهكذا نستطيع أن نبحث من خلال علم العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية هناك ترابط كبير. العلم الآخر وهو العلوم السياسية، ولا شك أن العلوم السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالجغرافيا السياسية. والعلم الآخر هو علم الديموغرافيا، وهو العلم الذي يدرس الإحصاءات الحيوية، الأرقام، مثلا كم عدد المواليد، كم عدد الوفيات، كم عدد وفيات الأطفال الرضع، كم نسبة النمو السكاني. فهذه الأرقام إذا أراد الإعلامي وأراد المتخصص أو المهتم بالإعلام أو بالصحافة عليه أن يعود إلى الأرقام والبيانات حتى يتعرف على إجمالي سكان الدولة، نموهم السكاني، عدد وفية الأطفال الروضة، يعود إلى الإحصاءات لمعرفة هذه الأشياء. كذلك علم التاريخ، مفيد علم التاريخ بالنسبة للجغرافيا السياسية بحيث أنه التاريخ هو ذاكرة الأمة، وكذلك علم الفضاء وعلوم أخرى عديدة. أخيرا نتحدث عن مناهج البحث في الجغرافيا السياسية. هناك مجموعة من مناهج وطرق البحث في الجغرافيا السياسية يمكن الإشارة إليها وعلى النحو الآتي: مثلا المنهج الإقليمي، 2 المنهج التاريخي، 3 المنهج الوظيفي، 4 المنهج المورفولوجي، 5 منهج جونز، 6 المنهج السلوكي، 7 المنهج التحليلي. سنشير إلى هذه المناهج بشكل مقتضب وبشكل مختصر، ولمزيد من معرفة معلومات ومعرفة بعض الجوانب عن هذه المناهج يمكن العودة إلى المقرر. أعزائي الطلبة، هذه المناهج يمكن الاعتماد على واحدة منها أو بعضها، وأحيانا قد يتطلب البحث أن نكتب في كل هذه أنواع المناهج. فمثلا المنهج الإقليمي، المنهج الإقليمي هو للعالم بومان، والذي ألف كتاب جديد اسمه نيو وورلد اللي هو العالم الجديد، وفيه يتعرض الباحث للدولة والإقليم السياسي من خلال عناصر الجغرافية وتأثير هذه العناصر في تكوين الوزن السياسي للدولة. وأهم هذه العناصر هي البنية الجيولوجية والمساحة والشكل والموقع والمناخ والتضاريس والموارد والحدود السياسية والسكان. 2 المنهج التاريخي، يركز هذا المنهج بشكل كبير على الجغرافيا السياسية التاريخية بهدف الوصول إلى تفهم أعمق للمشكلات السياسية التي حدثت في الماضي وتكوين خلفية تحليلية لمشكلات الحاضر، ويناقش هذا المنهج نمو الدولة، التطور التاريخي لحدودها السياسية وعلاقتها بالمكان وعامل الزمن وتأثيره على المكان وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة. بمعنى أن أنا إذا أردت أن أتحدث عن قضية الصراع العربي الصهيوني اليوم، يجب أن أعود إلى الماضي وأعرف حقيقة الصراع والحروب الصليبية في بلاد الشام، وكيف أن هذه الحروب الصليبية عبر التاريخ كانت حروب دامية وحروب طاحنة انتصر فيها المسلمون وأثبتوا هوية الأرض العربية والإسلامية القدس، وانضم هذا الإقليم إلى الدولة الإسلامية، واليوم يتكرر الصراع مجددا على أيدي اليهود وبالتحالف مع الصليبيين أو بالتحالف مع الكريستيان. المنهج الوظيفي، يعنى هذا المنهج بدراسة وظيفة الدولة والإقليم السياسي، فلكي تقوم الدولة بوظيفتها بشكل كامل فإن الأمر يتطلب منها أن تكون سياستها واضحة وقوية ومنسجمة ومتناسقة في كل مجالاتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. ومن أبرز وظائفها تثبيت كيان الدولة. ما هي وظائف الدولة؟ أن تثبت كيانها وأن يستقر هذا الكيان، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين، وأن تعمل على ترابط وحداثها الإدارية، وسن القوانين في صالح الناس، وتنفيذ القوانين بعدالة ومساواة. ومن هنا يدرس الباحث أثر التضاريس على قوة الدولة وعلى وحدتها الوطنية، أثر الموقع الجغرافي في قوة الدولة والموارد المعدنية. وعليك عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة أن تضرب أمثلة أخرى لكيف يمكن أن ندرس الوظائف التي تقوم بها الدولة. المنهج الآخر هو المنهج المورفولوجي، يدرس هذا المنهج الدولة من حيث شكلها وحجمها وبنائها ومراكز ثقلها السكاني. يجب أن تسأل نفسك سؤال عزيزي الطالب عزيزي الطالبة، أين هي مراكز الثقل السكاني في الدولة؟ لماذا مراكز الثقل السكاني في العواصم؟ لماذا في محافظات أو في أقاليم معينة بينما محافظات أخرى وأقاليم أخرى لا توجد فيها ثقل وتركزات سكانية؟ هذا سؤال يجب أن ننتبه إليه وأن نركز أقلامنا حوله وأن نبحث عن هذه الظاهرة. المنهج الآخر وهو منهج جونز أو منهج نظرية المجال الموحد، تهدف هذه النظرية إلى تحليل الدولة من وجهة الجغرافية السياسية عن طريق الوصف المركز والتفسير والتعليل. فمثلا يتلخص منهج جونز في 4 نقاط، وهي الفكرة السياسية، القرار، الحركة، المجال، المنطقة السياسية. 5 عناصر وليست 4. فمثلا لو ضربنا مثال فيما يتعلق بالفكرة السياسية، سنجد أنه الفكرة السياسية هي الفكرة الصهيوني، القرار هو وعد بالفور عام 1917 بإنشاء وطن يهودي في فلسطين، الحركة هي هجرة اليهود من خارج فلسطين إلى فلسطين، المجال هو إنشاء مستعمرات إنتاجية وعسكرية وتكوين فرق إرهابية يهودية. المنطقة السياسية هي قيام إسرائيل عام 1948. النموذج الآخر للفكرة السياسية هي القضاء على تجارة العبيد والذين كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية. القرار هو البحث عن منطقة لإعادة توطين الرقيق المحرر فيها. الحركة هي نقل الرقيق والعبيد إلى غرب أفريقيا. المجال هي شراء منطقة لتوطين الرقيق المحررين، وقاموا الأمريكان بشراء دولة ليبيريا في هذه المنطقة في غرب أفريقيا، ثم المنطقة السياسية هي إنشاء الدولة دولة ليبيريا. المنهج التحليلي يركز المنهج التحليلي على دراسة وتحليل مقومات الدولة من الناحية الطبيعية كالبنية الجيولوجية وأشكال سطح الأرض والمناخ والتركيب السكاني والتكوين الإثني وحركة النقل والمواصلات والمواد الخام. إذن نستطيع أن نقول عزيز الطالب، هل أننا استطعنا أن نتعرف على الجغرافيا السياسية؟ ونعود إلى السؤال السابق، ما هي الجغرافيا السياسية؟ بالفعل سنجد أن الجغرافيا السياسية هي العلم الذي يدرس الدولة ويدرس الظاهرات البشرية وتباينها الجغرافي واختلافها من مكان لآخر. وبذلك نستطيع أن نقول أن يمكن أن نطرح أسئلة للحلقة القادمة، وهي ما هي المتغيرات الطبيعية المؤثرة في سلوك الدولة؟ السؤال الثاني، هل للموقع الجغرافي للدولة تأثير على بناء القوة للدولة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجغرافيا السياسية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الجليل الصوفي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.